والأحزان التي لا طاقة لأحد على تحملها لولا العناية الربانية الكريمة.
استطاعت هذه السيدة الفاضلة وفي زمن قصير وعهد يسير أن تغير مسالك التاريخ الإسلامي بتلك الكلمات العابرات التي أرسلتها من فمها الشريف الطاهر في الكوفة والشام وفي كل بلدة نزلت فيها، حتى قضت نحبها ومضت بنفسها، وبقي صدى كلماتها الوضاءة وآثار معالم الظالمين ترن في آذان المسلمين والعالمين إلى أبد الآبدين، يدوي ويملأ الفضاء مذكرا بالخطيئة التي ارتكبتها أيدي الطغاة والجريمة العظيمة التي قامت بها تلك الطغمة الظالمة من بني أمية. وسيظل هذا الصدى ما دامت السماوات والأراضون، وهكذا تمكنت السيدة زينب أن تسلط معاول التخريب والهدم على معالم دولة بني أمية فتزيلها بعد حين من عالم الوجود، كما تمكنت أن تسطر لنفسها في التاريخ الإسلامي حديثا وأحاديثا بمداة من الفخر والعظمة والإجلال والتقدير.
وظلت تابعة مطيعة للإمام السجاد عليه السلام بعد الإمام الحسين، سائرة في دربهما المنير، مستلهمة منهما الصبر والشجاعة من أجل إعلاء كلمة الإسلام خفاقة عالية. ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم مستمعينا بأن نسير على نهج محمد وأهل بيت محمد.
آمين يا رب العالمين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضاه، فارتجي دوما رضاه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين،
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، سلام من الباري عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أعطر تحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الأصفي. موضوع البحث هو الموقف الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. كل إنسان في ثلاث مواقع يحتاج إلى الخصلة القيادية في تصرفه، يعني يحتاج أن يكون يمتلك الخصال القيادية في التصرف. الموقع الأول قرار، القرار لما يأخذ قرار. كل إنسان عندما يأخذ قرار يحتاج أن يتمتع بالخصال القيادية، يمتلك خصلة القائد. اثنين، لما يتخذ موقف، الموقف يحوج الإنسان إلى خصال القائد مهما كان الموقف. ما يتمكن الإنسان من الموقف إلا إذا كان يكتسب، يحمل خصال القيادة. كل إنسان يحتاج إلى موقف. الإنسان من دون موقف خشبة عائمة ما إلى قيمة، من دون موقف ما إلى أي قيمة، خرقة بالية. أرأيت الخرقة البالية لها قيمة؟ الإنسان اللي ما عنده موقف في حياته لا يقدر يقول إيه، لا يقدر يقول لا، دائما يأخذ العصا من الوسط. إلى متى؟ لابد إنسان يثبت فيه على شيء يكون إلى وزن. كثيرون الذي كانوا يرفضون بني أمية في عصر الحسين عليه السلام، ولكن الذين ملكوا الشجاعة، شجاعة الموقف، شجاعة اتخاذ الموقف قليلون. اللي ميز أصحاب الحسين عليه السلام دون غيره الموقف، هذا الموقف ميزهم. وإلا كثيرون كانوا يرفضون بني أمية ويكرهون بني أمية ويرون ظلمهم وإفسادهم وكان يكرهوهم. فقط هذه القلة برزوا من بينهم، ظهروا، ثبتوا بالتاريخ عند الله قبل التاريخ. شنو اللي ميزهم؟ الموقف. الله يحب الموقف، الله يحب من عبده أن يكون صاحب موقف في حياته. والموقف يحمل صاحب العطاء والتضحية، وهذه طبيعة الموقف. ليش الناس يهربون من الموقف؟ لأنه ما يريد أن يتحمل العطاء والتضحية، لذلك الناس يتهربون من الموقف. أما الإنسان اللي يأخذ الموقف يعد نفسه، يحضر نفسه للعطاء والتضحية. هذه القوة، الله يحب هذه القوة، هذه القوة والصلابة الله عز وجل يحبها. الله عز وجل يحب المؤمن أن يكون قويا، يحب المؤمن أن يكون صريحا، يحب المؤمن أن يكون صاحب موقف في حياته. الموقف له صفتان. الموقف يجب أن يكون حديا، الحدية أحد حدي الموقف، موقف من دون حدية مش موقف، هذا مو موقف، هذه مجاملات. طبيعة الموقف أن يكون حديا بثبات وبصلابة بحد. الصفة الأخرى، الخصلة الأخرى في الموقف، المرونة في الموقف، ولا تناقض بين هاتين الكلمتين، بين الحدية في الموقف والمرونة في الموقف. الموقف يجب كذلك أن يكون يمتلك المرونة. المرونة مو معنى ضعف، المرونة ليس معنى التخاذل، المرونة معنى التروي في تطبيق في الموقف، التروي وعدم المجازفة. شيعة أهل البيت عليهم السلام كانوا بتعليمات أهل البيت يكتمون أسرارهم، يكتم سره، يكتم السر، ما يثرثر، ما يتكلم به، ما يجازف، يتجنبون المجازفة، يتجنبون الثرثرة، مو مزايع، مو مذياع يجي يحكي. هذه التربية والانضباط الأمني عند شيعة أهل البيت عليهم السلام حفظتهم. أهل البيت عليهم السلام ربوا شيعتهم تربية صحيحة، تربية سياسية، تربية أمنية، تربية للظروف الأمنية، للانضباط الأمني. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. مثل المؤمن مثل السنبلة تحركها الريح فتقوم مرة وتقع أخرى، ومثل الكافر مثل الأرزة لا تزال قائمة حتى تنقعر. الرياح الشديدة، الإعصار، تجي تسقط الأعمدة والأشجار القوية، والسنبلة ما تقدر تقتلعها. هاي السنبلة اللطيفة الخفيفة الناعمة، لأنه ما تتقبل الصدمة. الفرق بين الخشبة، هذه إعصار كاترينا أقلعت الأشجار، ولكن السنابل الخفيفة والأعشاب الخفيفة بقت على حالها، لأن هذه تنام، ما تستقبل الصدمة. وليش الإنسان يستقبل الصدمة؟ يعبر الصدمة، يتجاوز الصدمة. هذه مو شجاعة أن الإنسان يستقبل الصدمة بنفسه، كالخشب اليابس، كالشجرة اليابسة. الشجرة تستقبل الصدمة، صدمة العنف، صدمة الإرهاب، فتسقطها الصدمة، هذا الإعصار يجي يسقطها. أما السنبلة لا، السنبلة تمتلك لين، تمتلك مرونة، تجيها الريح تنام على الأرض، تعبرها الرياح ترجع قائمة كما كانت، تجيها الرياح مرة ثانية تنام على الأرض، تعبرها الرياح تقوم. هذه عقل مو جبن. اللي عنده هذه الخصلة يقدر يدفع الصدمة عن نفسه، يقدر يغطي رأسه في الصدمة، تجي صدمة قوية يغطس تحت الماء، موجة قوية ما يقاومها يغطس تحت الماء، تعبره الموجة يرجع على سطح الماء. هذا عقل وليس جبن، ولا استسلام ولا تخاذل. مثل المؤمن مثل السنبلة تحركها الريح فتقوم مرة وتقع أخرى، ومثل الكافر مثل الأرزة، الأرزة الخشبة، الشجرة اليابسة لا تزال قائمة حتى تنقعر. وفي رواية أخرى مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ولكن يقاوم، يميل ما يستقبل الصدمة، يبتعد عن الصدمة. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تسقط. ثالث التعامل مع الآخرين. كل إنسان في المجتمع يأخذ يعطي. الإنسان كائن اجتماعي في المجتمع يتعامل مع الآخرين. هذا التعامل يحتاج إلى الخصال القيادية، إلى خصلة القائد حتى يتمكن من التعامل مع الناس. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية والشفاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. هذا ولكم منا أعطر الدعاء.
حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضاك. لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما
المصلي الذي يؤدي حق الصلاة يسكن جوارحه ويغض بصره ويصغي إلى نبض قلبه وهو يردد الآيات. إن الخشوع ليس انحناء الجسد فحسب، بل انكسار الروح أمام الجلال. ومن ذاقه وجد في الصلاة لذة لا تعادلها لذة. فلنستمع بخشوع إلى آيات من كتاب الله تهيئ نفوسنا لاستقبال الأذان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
ها هو الفجر يفتح نوافذ النور والسماء تنثر خيوطها البيضاء على وجوه الساجدين. آن أوان اللقاء مع الرحمن، فاستيقظوا من غفلة الليل ولبوا نداء المؤذن لتشهدوا ميلاد يوم جديد بقلوب نقية
وألسنة ذاكرة. ها هو موعد أذان الفجر بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن سيدنا مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ليس للبحر جار، ولا للملك صديق، ولا للعافية ثمن. صدق مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث الشريف عنه في كتاب الخصال صفحة 223. أحبتي الكرام، يتحدث هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه آلاف التحية والثناء في ثلاثة محاور. يقول: ليس للبحر جار، يعني البحر قد يغدر بمن حوله وبمن يحيط به، جار البحر غير آمن، قد يهيج ويضطرب هذا البحر في أي وقت من الأوقات، في الليل، في النهار، في الصيف، في الشتاء، ويغدر بهؤلاء الجيران الذين هم حوله. هنا لماذا؟ لأن يريد الإمام الصادق عليه السلام أن يربطها بأمر آخر هو بعد هذه الفقرة: ولا للملك صديق. هذا الملك المالك لأمر جماعة معينة ليس له صديق. عادة الملوك ملوك السوء، طبعا هنا المقصود بهم ملوك السوء، هناك ملوك ومسؤولون ورؤساء من الصالحين والصلحاء الذين لهم صديق ولهم جار، ويقدر عندهم الأمور، هذه تقدر بمضامينها وبمفاهيمها وبحدودها الشرعية، فهنا يكونون أوفياء مع جارهم ومع أصدقائهم والأوفياء معهم والمخلصين والمقربين، ولكن هنا ملك السوء وما أكثرهم، وهم عادة في المصادق هم الأكثرية، عادة ملك السوء وحاكم السوء ورئيس السوء ومسؤول السوء هو الأكثر، وللأسف الشديد في مجتمعاتنا وفيما يحيط بنا في الماضي في الحاضر هو هذه الحقيقة البشرية التي نعيشها. هذا الملك ملك السوء هو المصداق الأكثر المتواجد في المجتمعات وفي التاريخ. هنا هذا الملك أيضا ليس له صديق، يعني يغدر بصديقه، عندما تتعارض مصلحته مع مصلحة الصديق يضرب الصديق، ومصلحة الصديق عرض الحائط وعرض الجدار، ويقدم مصلحته الشخصية على ذلك الصديق، مهما كان مقرب، مهما كان وفي، مهما كان مخلص، مهما كان قدم خدمات معينة لهذا الملك، وربما هو الذي ثبت أركان ملكية ذلك الملك وملوكيته، ولكنه ممكن أن يغدر به بأي فرصة وبأي لحظة وبأقرب فرصة ومجال يتعارض فيها المصلحة مع تلك المصلحة، أو يتخوف منه، ربما يتخوف منه أن يحدث عليه انقلابا معين مثلا، أو يأتي ويسيطر عليه. هنا أيضا ينقلب عليه حتى ولو للظن والتهمة، ينقلب عليه وربما يقتله أو يزنه أو يسب منه كل ما أعطاه وما إلى ذلك. فليس للملك صديق بهذا بهذا المعنى، نعم، ولا للعافية ثمن. طبعا هنا أيضا العافية التي نقول عنها هي هذه الصحة والسلامة، أيضا ليس لها ثمن. هناك أمور كثيرة ممكن أن تقدر بثمن، ولكن هناك أمور أخرى معنوية وأمور بيد الله تبارك وتعالى ليس لها ثمن. نعمة منها الله تعالى علينا، فعندما يسلبها منا لا نستطيع نحن أن نأتي ونقول هذه ثمنها كذا مقدار من الأموال وكذا دينار وكذا دولار. لا، هذه ليست تقدر بثمن. منها وعلى رأسها أيضا هذه العافية، هذه الصحة والسلام التي يمن بها الله تعالى علينا، التي تحتاج إلى شكر لهذا المنعم وصاحب هذه العافية التي يعطيها وبيده سلبها أيضا. العافية من الله تعالى وليس لها ثمن. فعلا كثير من الناس هم من الأغنياء ويملكون الكثير الكثير لا يعد ولا يحصى من الأموال، ربما هم يعني لا يستطيعون أن يعدوه ويحصوه، وتشتبه عليهم وتلتبس الحسابات عندما يريدون أن يعدون أموالهم، وهم كثير في المجتمع يعني موجودين مثل هؤلاء الناس في المجتمعات. وهؤلاء عندما يجمعون هذه الأموال وعندهم هذه الملكية وهذه الأموال الضخمة هم يفقدون العافية أحيانا، فيتمرضون بأمراض مزمنة مثلا، أو أمراض تنفقد عندهم الشهية للطعام مثلا، هم يشتهون، هم يريدون أن يأكلوا ولكن لا يستطيعون أن يأكلوا. لماذا؟ لأنه مرض معين بسيط يسلبهم هذه العافية ويسلبهم هذه الشهية للطعام، فيتمنون في تلك الأحيان أنه يبذلون كل ما يملكون من الأموال الطائلة وما يملكون من هذه الأشياء الملكيات الاعتبارية التي تحت أيديهم وسلطتهم في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يحصلون على جزء من هذه العافية. وهؤلاء أيضا نراهم كثيرا في المجتمع. إذن العافية ليس لها ثمن، والبحر ليس له جار، مثلما أيضا الملك ليس له صديق. في ملوك السوء يغدرون بأصدقائهم المقربين والأوفياء والذين قدموا لهم خدمات. إذن هنا علينا أن نتجنب هذه الخلطة مع الملوك وهذه المخالطة. وكثير من الناس يعيشون هذا الضعف في شخصيتهم، مع الأسف يعيشون هذا الازدواجية في شخصيتهم هنا في الوقت الذي يدينون به هؤلاء الملوك ويتكلمون عليهم وضدهم، هم في نفس الوقت يتزلفون إليهم ويتقربون إليهم ببعض الكلمات والمجاملات، ويتقربون إليهم ببعض الهدايا مثلا حتى يضمنون مثلا مصلحة أكبر. هنا ذم لهذه المسألة وتحذير من هذه المسألة، ويقول لك الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: لا للملك صديق يمكن أن يفتك بك ويمكن أن يغدر بك لأقل شبهة وتهمة أو ظن معين أو وشاية معينة يأخذ بها. أنت ترقب هذا الأمر واحتط لنفسك واحتط لدينك أيضا، لا تخالط هؤلاء الملوك والمسؤولين والرؤساء والوزراء وما شابه ذلك إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يخدم الدين. وأنت إذا كنت خصوصا من علماء الدين صغيرا أو كبيرا، متقدما أو مبتدئا في هذه المسألة، عليك أن تنظر كما قلنا سابقا: إذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء، وإذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فبئس الملوك وبئس العلماء. هكذا هنا ذم لقضية خلطة الملوك ومجاورتهم دائما والتملق عليهم إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، إذا كانت هناك مصلحة شديدة تقتضي ذلك، وأيضا حفاظا على الدين وأيضا بحدوده طبعا لا يتذلل ولا يجعل الدين أمام هؤلاء الملوك الطواغيت ضعيفا أمامهم أو منكسرا أمامهم. هنا قصة يرويها التاريخ عن الإمام الصادق عليه السلام نفسه الذي يروي هذا الحديث الشريف، هنا أيضا في زمن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، عندما كان يتعجب لماذا لا يأتيه كما يأتي إليه الناس. كثير من الناس يتزلفون إلى أبو جعفر المنصور في خلافته وملوكيته ويتقربون إليه بعض الهدايا والعطايا ويأتون إليه ويطلبون منه مطالب معينة دنيوية تافهة. هنا يتعجب لماذا لا يأتي إليه الإمام الصادق، فيرسل إليه برسالة يكتب فيها: لما لا تغشانا كما يغشانا الناس تغشى، هنا بمعنى تأتي. ثم يجيبه الإمام عليه السلام فيقول له: ليس لنا ما نخافك من أجله، ليس لنا من هذه الدنيا التافهة التي تملكها أنت نخافك من أجله، نحن لا نطمع في هذه الدنيا التي لديك ولا نخاف عليها منك ونأتيك من أجلها، ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له، ليس أنت من الصلحاء والعلماء والفاهمين والذين تعطي لنا الهداية والمنافع والعلوم الصحيحة حتى نأتيك من أجلها، ولا أنت في نعمة فنهنئك عليها، ولا تراها هذه النعمة أيضا التي عليك، لا تراها نقمة مثلا لزهدك مثلا، لا تراها نقمة فنعزيك بها، فما نصنع عندك؟ إذن لماذا نأتيك إذا لم تكن هناك موجبات لهذه الزيارة؟ فكتب إليه مرة أخرى أبو جعفر منصور الإمام الصادق عليه السلام يقول له: تصحبنا لتنصحنا. فأجابه الإمام مرة أخرى: من أراد الدنيا لا ينصحك، لأنك من خلفاء الجور والظلم مثلا، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. فقال بعد ذلك لما رأى هذه الكلمات الواضحة النيرة من الإمام الصادق عليه السلام، قال أبو جعفر منصور: والله لقد ميز عندي منازل الناس، من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة، وإنه، أي الإمام الصادق عليه السلام، وإنه ممن يريد الآخرة للدنيا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلامكم نور نور نور، وأمركم رشد رشد رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
الله 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 اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين أيها الأكارم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله صباح جديد وإشراقة أمل تتجدد نحييكم أيها الأحبة ونصطحبكم اليوم الاثنين في رحلة بين آيات من الذكر الحكيم وحديث يفتح نوافذ الفكر ويلامس قضايا الناس وهمومهم اليومية. برامجنا تمتزج بين التحليل الواعي والخبر الدقيق والنشيد الهادف الذي يعبر عن ضمير الأمة. صوتكم معنا هو الحياة، فأرسلوا